إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي هو التاسع من لقاءاتنا في تعليقنا على هذا الكتاب الجامع في الأحكام، الكتاب العظيم الذي من قرأ في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي وكتاب بلوغ المرام مثلا والمحرر لابن عبد الهادي، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر والمحرر لابن عبد الهادي، إذا نظر في هذه الكتب الثلاثة ثم نظر في المنتقى يجد الفرق واضحا جليا، وذلك في استيعاب الأدلة وفي تفريعه لها وتفصيله وحرصه على الألفاظ الواردة في هذا التي استدل بها المستدلون، وحيث إنه لم يلزم نفسه بالصحيح فقط، فقد كان أكثر استيعابا وجمعا لأدلة الفقهاء رحمهم الله تعالى، فجاء هذا الكتاب جامعا نافعا في حسن ترتيب وتفصيل، فرحمة الله تبارك وتعالى على مؤلفه الإمام الحافظ المقري الفقيه الأصولي المفسر المحدث مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. نواصل حديثنا في هذا المجلس أو في هذا اللقاء الذي هو اللقاء التاسع فيما يغلب على ظني، ونحن في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر شعبان عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرنا معشر الأحبة أن نلتقي جميعا في هذا اللقاء ومبتدئين حديثنا هذا اليوم بباب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر، يعني ما حكم فعله ذلك، ما حكم فعله لهذه الأمور للمضمضة وللاغتسال من الحرارة إذا لحقته حرارة وهو في صيامه فأراد أن يتبرد فيغتسل، فما حكم فعله هذا؟ وهكذا لو تمضمض لجفاف في حلقه، لو لم يكن لوضوء، لجفاف في ريقه في فمه، جف لسانه، يبس لسانه فتمضمض ولو لم يرد وضوءا، فما حكمه فعله هذا؟ فالترجمة مشتملة على أمرين، الأمر الأول هو المضمضة للصائم، والأمر الثاني هو الاغتسال للصائم، فلذلك قال رحمه الله: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر، يعني ما حكم فعله هذا؟ وساق في الباب حديثين، الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: يعني عمر، قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما أو فمه، ورد هذا وورد هذا، يعني ففيما الاستنكار وفيما الاستغراب في فعلك هذا الثاني. والحديث الثاني عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث في مسألة التبرد في الصيام، وهي أن الإنسان يلحقه الحر من العمل أو من شدة الجو، حرارة الجو، فإذا لحقه شيء من ذلك وأراد أن يتبرد، أراد أن يتبرد، فما حكم صنيعه هذا؟ ما حكم صنيعه هذا؟ يعني ما حكم اغتساله لأجل التبرد؟ هذا معناه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة. ولنبدأ جميعا مستعينين بالله تبارك وتعالى في الكلام على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه، إنه جواد كريم. فنقول أولا الحديث الأول، وهو حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه هش رضي الله تبارك وتعالى عنه فقبل وهو صائم. وقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه هششت، المراد بذلك أنه يعتذر ويقدم بين يدي فعله العذر لنفسه، وهو لماذا حصل منه هذا. وقبل أن نخوض في الكلام على الحديث نعرج على عمر رضي الله عنه، وما مثل عمر يعرف به رضي الله عنه، لكن على ما جرت به عادتنا فهو رضي الله تبارك وتعالى عنه عمر ابن الخطاب ابن نفيل بالنون والفاء، مصغر نفيل مثل جديل، فهو عمر بن الخطاب ابن نفيل مصغرا، ابن عبد العزة ابن رياح، رياح جمع ابن عبد الله بن قرط، ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، وفي كعب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من بني كعب، وهو نفيلي من بني نفيل، فنفيل جده الأعلى كعب الذي يجتمع فيه رضي الله عنه أعني عمر بن الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب، فيجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لوي ابن غالب إلى آخره في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبله في مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضى ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهذا كما قلنا غير مرة هو المتفق عليه في نسبه عليه الصلاة والسلام، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بين النسابين في أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصحيح، والقول بأنه إسحاق باطل، وهو الذبيح دون ما مجادلة، ومن يقول إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه إلى آخره. فالشاهد أن عمر بن الخطاب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، وأما أبو بكر رضي الله عنه فقبله يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب في مرة، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، فهو أسبق منه برجل، فيجتمع معه عليه الصلاة والسلام في مرة. وهنا يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بنو تيم بن مرة وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة، فمن بني تيم بن مرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ومن بني مخزوم ابن مرة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأبو جهل أعدى عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كعب يجتمع معه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، ويجتمع معه بنو جمح ومشاهير ومن مشاهير بني جمح أمية بن خلف عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه أبي بن خلف عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أيضا بنو سهم، فإنهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، وهو ومن بني سهم عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تأتي مناسبة ونتكلم على ذلك على عمود نسبه عليه الصلاة والسلام، ومن يجتمع معه في كل رجل من سلسلة نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ثم من تفرع من هذه الأسماء من القبائل، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى وهو الصادق جل وعلا ولا يحتاج، فكلامه أصدق الكلام، فهو قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم مخاطبا العرب حينما أنزل الله على رسوله هذه الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا يقول جعفر بن أبي طالب حينما قال للنجاشي لقد بعث الله فينا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه إلى آخر ما قال رضي الله عنه. تأتي إن شاء الله مناسبة ونذكر فيها ما يتعلق بهذا، ويكفي هذا القدر ولا نخرج كثيرا عن ما يتعلق بالحديث. والشاهد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو الذي عناه وقومه أبو طالب بقوله ألا أبلغا عنا على ذات بيننا لويا وخصام لوي بني كعب، لويا وخصام لوي بني كعب. فكعب هو جد أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، وعمر الخطاب هو أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، استشهد في ذي الحجة سنة 23 وقد ولي الخلافة 10 سنين ونصف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله من الحديث 539 حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما مثلنا من يعرف به رضي الله عنه، ولكن نخبر بهذا إخبارا أو بشيء من أحواله حتى يعرفه من لم يعرف شيئا من هذه الدقائق، وإلا فهو ثاني خليفة من الخلفاء الراشدين، وهو أول من تلقب أو لقب بأمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وبنو مخزوم كما تقدم معنا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل في مرة، فإنهم هم بنو مخزوم بن يقظة بن مرة، بنو مخزوم ابن يقظة بن مرة، وأبو بكر من بني سيم بن مرة. فبنو مخزوم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فالشاهد هو أبو بكر عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي المدني، أحد الفقهاء المشاهير، هو أحد الفقهاء السبعة فيما قاله أبو الزناد: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الدين خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. فهؤلاء هم الفقهاء السبعة، ومنهم هنا أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي المدني، قيل أن اسمه محمد، وقيل أن اسمه المغيرة، وقيل إن اسمه أبو بكر، فهذه الكنية في ظاهرها هي في الحقيقة اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل غير ذلك. ولكن على كل حال هو لا يشتهر إلا بأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ورضي عنه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان سخيا عالما كثير الحديث فقيها، وهو أحد أئمة المسلمين رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. والصاحب هنا لم يعرف، والجهالة بالصحابي أو باسم الصحابي لا تضر. والحديث الأول وفقنا الله وإياكم جميعا، قال فيه المصنف رحمه الله: رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث وهو حديث أعني حديث عمر رضي الله عنه: هششت يوما فقبلت، إلى آخره. تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله بما يشعر بضعفه رحمه الله تعالى، وهكذا تكلم فيه الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهكذا تكلم فيه البزار رحمه الله تعالى، وخالفهم آخرون فصححوه. وعلى كل حال ما دل عليه من المعنى في مسألة المباشرة سيأتي معنا في الأحاديث الأخرى القادمة، فمعناه في هذا الباب ثابت، وإنما الكلام عليه فيما يتعلق بالمضمضة، الكلام عليه فيما يتعلق بالمضمضة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم. وهذا الذي أراده منه المصنف رحمه الله تعالى، يعني إثبات مسألة حصول سبق شيء من الماء لمن؟ للمتمضمض وهو صائم. فما حكمه؟ ولما كانت المضمضة هي المقدمة لازدراد الماء وابتلاع الماء، قاس عليها القبلة، فالقبلة شبهت بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشبهة الشهوة، من مقدمات الشهوة. وهكذا المضمضة هي مقدمة الشرب، فإنه قد يفضي الأمر فيها إلى نزول الماء إلى الجوف، وهكذا القبلة قد يفضي الأمر معها، وهي مقدمات الشهوة، قد يفضي الأمر معها، خصوصا إذا لم يملك الصائم نفسه ولم يتماسك، قد يفضي الأمر معها إلى فوران الشهوة والوقوع في الجماع، فهذه مقدمة لهذا وهذه مقدمة لهذا. فالمضمضة مقدمة لنزول الماء إلى الجوف، والقبلة مقدمة لفوران الشهوة ولثوران الشهوة على الإنسان، وربما جرته وأوقعته في الجماع فكانت مقدمة له. فلذلك قاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا. وقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: هششت بشينين، يعني وجدت في نفسي خفة ونشاطا، هذا هو، وجدت في نفسي خفة ونشاطا، فهش إلى الجماع، يعني نهض، هش إلى القبلة، فهش إلى القبلة قبل التي هي مقدمة الجماع بسبب نشاطه وخفة نفسه في هذا الباب. وقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت إلى آخره، فيه إلحاق الفرع بالأصل عن طريق القياس، وسيأتينا الكلام عليه. فقال له عمر: لا بأس بذلك، يعني أرأيت لو أنك تتمضمض وأنت صائم وما بلعت الماء، لم تبلع الماء، هل في هذا شيء؟ فقال عمر: لا بأس بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما، يعني إذن فماذا، ما الذي يجعلك تنكر الأمر الأول؟ ما هو النكارة فيه؟ لا إشكال، ما دمت لم تقع في الجماع فلا إشكال، هذا معناه. ففيما، يعني ما الذي يجعلك تفرق، وما الذي يجعلك يعني تخاف إلى هذه الدرجة؟ فكما أنه يجوز يعني للإنسان أن يتمضمض ما لم يدخل إلى جوفه، فهذا جائز لك. أراد أن يقول له هذا عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث في أنه لا بأس بالمضمضة للإنسان، لا بأس بالمضمضة للإنسان ما لم يبالغ فيها فتدخل إلى جوفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلا بأس أن يتمضمض الإنسان ويستنشق، لكن لا يبالغ فيه إذا كان صائما، فالاستنشاق أكثر يعني غلبة للإنسان في دخول الماء، لأن الغالب على من فات الماء من أنفه أنه لا يستطيع استرجاعه، الغالب عليه، بعكس من كان في فمه فإنه يغلب عليه أنه يستطيع استرجاعه ما لم يسبق. والسبق في دخول الماء من المضمضة ليس هو بأكثر من السبق في دخوله عن طريق الاستنشاق. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان الإنسان صائما فإنه يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق، يكره له ذلك حتى لا يسبق منها أو منهما الماء إلى جوفه. ولكن لو قال قائل لنا: لو فرضنا أنه لم يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق، ولكن مع هذا سبقه شيء من الماء رغما عنه من غير قصد منه، وإنما خرج الأمر عن يده، فسبق شيء من الماء إما من فمه وإما من أنفه مع عدم المبالغة فوصل إلى جوفه خطأ، فماذا عليه في مثل هذا الذي يظهر في ذلك أنه لو وصل شيء من الماء بسبب المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه خطأ ولم يبالغ فإنه لا يفسد عليه صومه، فإنه لا يفسد عليه صومه، وأنه في هذه الحال يكون كمن ذرعه القيء يعني غلبه، فإذا غلب فلا يضره ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذا قال أحمد رحمه الله والشافعية رحمهم الله ووافق الإمام أحمد إسحاق وطائفة كثيرة من أهل العلم، فهذا ظاهر ولله الحمد لعموم الأدلة التي تقدمت معنا، كقوله جل وعلا حينما أخبر عن عباده المؤمنين في دعائهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة، ولكن ما تعمدت قلوبكم كما قال الله جل وعلا، فإذا لم يكن عمدا فلا شيء، وإذا لم يكن عن طريق المبالغة فلا شيء، وإنما تمضمض مضمضة عادية واستنشق استنشاقا عاديا فغلبه ووقع، مع ذلك أن تطرق الماء فوصل إلى جوفه إما من أنفه وإما من فمه إما عن طريق الاستنشاق وإما عن طريق المضمضة، فإنه لا يضره ولا يفسد صومه بإذن الله تبارك وتعالى في أصح القولي العلماء. هذا ما يتعلق بالمضمضة، وقدمناها لأنها هي الأصل الذي قيست عليه القبلة، فأتينا بالمقيس عليه، ثم بعد ذلك يأتي أمر القبلة، وذلك لأن القبلة فرع والمضمضة أصل، فالأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس، والعلة الجامعة هي الشبه بينهما في هذا الباب كما قال العلماء وذكرناه قبل قليل، من حيث إنه عليه الصلاة والسلام شبه القبلة بالمضمضة، من حيث إن المضمضة مقدمات نزول الماء، فإذا لم يكن هكذا على هذا النحو فإنه يفطر، يعني إذا دخل الماء إلى جوفه أفطر، وهذا قد بيناه قبل قليل أنه إذا بالغ وقد خالف في هذا، أما إذا لم يبالغ وذرعه وغلبه فلا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها هي مقدمات الشهوة، والمضمضة هي مقدمات الشرب، فإذا لم يكن مع القبلة نزول ماء وهكذا لم يكن مع المضمضة نزول ماء فالصيام هنا لا يفسد والصيام هنا لا يفسد، أما إذا كان نزول الماء في المبالغة في المضمضة فإنه يفطر، وهكذا إذا نزل الماء مع المباشرة فإنه يفطر، وسيأتي الكلام على كل حال على ذلك فيما يتعلق بالمضمضة في الباب القادم. وعلى كل حال في هذا الحديث فيه إشارة إلى فقه ظاهر، وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم، أن المضمضة لا تنقض الصوم، والمراد بها هنا أنه حينما سأله عنها قال أرأيت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، يسأل عمر فقال لا بأس بذلك، وهذا كله على حال ما لم ينزل الماء، فقال لا بأس بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما أو ففيما، يعني إذن سؤالك، فإذا لم تنزل وهناك الماء في المضمضة لم ينزل فلم يفسد الصوم في الحالين جميعا. بقي معنا قضية لو ذرعه وغلب عليه وأخطأ ودخل الماء وهو لم يكن مبالغا في المضمضة، فقد بينا ذلك كله، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا، فالقبلة لا تنقض لأنها من دواعي الجماع، وسيأتي التفصيل عليها إن شاء الله. كما أن المضمضة لا تنقض إذا لم تصل إلى الجوف. وفي الحديث أيضا هذا معشر الأحبة مشروعية إثبات القياس في الأحكام، إذ هذا الحديث من أدلة إثبات القياس، والقياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، أو هو الجمع بين شيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه، فالشبه هو العلة، فالشبه هو العلة. ففي هذا الحديث كما أن القبلة للصائم المتماسك لا شيء فيها ما لم تؤدي إلى فوران الشهوة وجره إلى الجماع، فهكذا أيضا المضمضة لا بأس بها ما لم يؤدي ذلك إلى دخولها، ما لم يؤدي ذلك إلى المبالغة فيها ويكون سببا في إدخال الماء إلى جوفه. وفي هذا الحديث حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السؤال عما يشكل عليهم أو ما يخيفهم، فإن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء هنا خائفا، حيث يقول صنعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، يعني استكثره، لأن الله جل وعلا قد نهى عن مقاربة النساء في النهار من بعد الفجر حتى الليل، فلأجل ذلك استعظم هذا رضي الله عنه، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الذي ذكرنا. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي، الذي تقدم معنا قبل قليل الكلام عليه، وهو ما يتعلق بالتبرد. هذه المسألة تسمى التبرد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على رأسه من الحر وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. فقوله صب على رأسه من الحر وهو صائم، فعندنا هذه العبارات: يصب الماء على رأسه، الثانية من الحر فهذا هو التبرد، الثالثة وهو صائم، يعني حكم التبرد للصائم. فهذا لفظ الحديث: يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. فهذه ثلاث كلمات يظهر معها أو يظهر المراد من فقه الحديث. وفي هذا دليل على أنه يجوز للصائم أن يتبرد، يجوز للصائم أن يتبرد بصب الماء على رأسه، فلا بأس بذلك. فإذا كان هناك حر شديد، هناك حر شديد، ولا سيما في حق من يعملون في النهار في المعامل في المصانع في المزارع، من لهم أرواح يروحون إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم في هذا صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم، يصب على رأسه الماء وهو صائم، يعني يتبرد به من شدة الحر. فإذا اغتسل الإنسان، إذا اغتسل الإنسان لا يريد نظافته ولا يريد إزالة جنابة عنه، لا يريد نظافة يعني إزالة أوساخ، ولا يريد إزالة جنابة عنه، وإنما يريد التبرد، فلا بأس بذلك. فهذه المسألة مشهورة عند أهل العلم ومعروفة، وقد بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عليها بابا بقوله: باب اغتسال الصائم، وذكر فيه أحاديث وآثار في هذا الباب. وكان ابن عمر
رضي الله عنه يبل ثوبه، له ثوب يبله فيلقيه على نفسه وهو صائم، وكان أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه له أبزن يملأه بالماء البارد ويتقحم فيه وهو صائم، يعني يدخل فيه. والأبزن، الأبزن حفظنا الله وإياكم، يعني وعاء مثل المخضب الكبير، ويعني يشبهه الآن عندنا في هذا العصر الحاضر لو قلنا بالتشبيه قريب من ما يسمى بالبانيو، فلو ملأه الإنسان ماء باردا ثم غطس فيه من شدة الحر فلا بأس بذلك. فالأبزن قريب منه حوض، ولذلك لما عرفوه قالوا إنه حجر يشبه الحوض، منقور مثل الحوض، يعبئه بالماء ويدخل فيه، هذا هو الأبزن. فكان أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه له أبزن، له حوض من حجر منقور يملأه، فإذا وجد الحر تقحم فيه، يعني دخل فيه وهما الآن، فيتبرد فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا تماما يحصل به الغرض، كما أن الصائم يصب على رأسه الماء من شدة الحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أيضا أن يدخل الإنسان في بانيو إذا جاء من جو حار، خصوصا إذا جاء رمضان في شدة القيض، في شدة الحرارة، في شدة الصيف، فإنه قد يلحقه شيء من الحرارة، فلا بأس حينئذ، أو لا بأس أن يلقي على رأسه ثوبا يبلله بالماء البارد فيغطي به رأسه ويبرد به شيئا من جسده، لا بأس. فكل هذه، كل هذه الأمور جائزة، ومن أراد أن يفعلها جاز له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد طلوع الصبح صلوات الله وسلامه عليه، يغتسل بعد صلاة الصبح، فهذا من الاغتسال في نهار رمضان فلا بأس به، فلو تبرد بشيء من ذلك فإنه لا يضيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلا بأس حينئذ أن يصب الماء على رأسه، لا بأس أن يتروش من الحر كما يسمى اليوم يتروش، لا بأس أن يتمضمض، لا بأس، بشرط أن لا يكون مبالغا في المضمضة فيحصل بسبب ذلك نفوذ الماء إلى جوفه داخله إلى بطنه، لا بأس من ذلك كله. ولكن إذا خاف فإنه يترك ذلك، فكما أنه إذا خاف أن يدخل الماء كما قلنا مع الاستنشاق أو المضمضة فإنه لا يبالغ فيه، هكذا إذا خاف أنه يقع منه ما يقع في حال القبلة فإنه يترك ذلك، وسيأتينا بيانه إن شاء الله. والحاصل أن هذا الحديث يجيز للصائم أن يكسر الحر عنه، وقولنا يكسر الحر يعني يخفف الحرارة، هذا معنى الكسر، الحرارة تكسر إذا جاءت آخر النهار، فإن الشمس إذا تضيفت الغروب انكسرت حرارتها، فهكذا الإنسان إذا كان صائما في وسط النهار واشتد الحر في الظهيرة لا بأس له أن يكسر الحرارة بصب الماء على رأسه أو على بعض بدنه أو على بدنه كله، فهذا جائز له بدلالة هذا الحديث الصحيح، ولا يضيره هذا بإذن الله تبارك وتعالى. والاغتسال للصائم لا شيء فيه بشرط أنه يحرص على أن يبتعد عن فتح فمه حتى لا يدخل الماء إلى ما إلى جوفه. وبهذا قال جماهير أهل العلم أنه لا بأس له بأن يكسر الحرارة وأن يتبرد، لا بأس له بذلك كله، ومن خالف في هذا وذهب إلى الكراهة فهو محجوج بهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم الذين وردت عنهم الأحاديث في هذا الباب، وبالله التوفيق. وأما ما يتعلق بالرخصة في القبلة للصائم فقد جاءت في ذلك أحاديث أخرى بوب عليها المصنف بقوله باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. وساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأحاديث في هذا الباب الأحاديث الواردة فيه، وقوله باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه، فهذه الترجمة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بهذا الشرط. وقد انتزع المصنف رحمه الله هذا من الأحاديث كما في حديث عائشة وسيأتي معنا إن شاء الله، بعكس البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، فإنه قد بوب في الصحيح بقوله باب القبلة للصائم أي ما حكمها، وساق تحته حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهما معنا في الباب. فانظروا حفظني الله وإياكم معشر الأحبة الذين تستمعون إلى كلامي الآن أو بعد الآن أيضا، انظروا حفظني الله وإياكم من كل سوء ومكروه، انظروا إلى قول المصنف باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. ولو قارناه بما ذكرت لكم أن البخاري أطلق الترجمة فقال باب القبلة للصائم أي ما حكمها أو ما حكم فعلها، وأورد في الباب كما أورد المصنف هنا رحمه الله حديثي عائشة وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهنا التبويب عند المصنف دقيق ومفصل ومبين أكثر. والحديث الأول حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه فهذا الحديث أيضا قال عنه المصنف رواه الجماعة إلا النسائي، ونحن نعرف اصطلاحه، فالجماعة هم الستة مع أحمد، فهنا أخرجه هؤلاء إلا النسائي. وفي لفظ هذا حديث عائشة، وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه أحمد ومسلم. ثم عن ذكر عن عمر ابن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أيقبل الصائم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام سل هذه، يعني أمه، فأخبرته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله عقبه وفيه يعني في هذا اللفظ وفيه أن أفعاله حجة، يعني فيه دلالة على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة. قال وفيه يعني في الحديث أن أفعاله حجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. رواه أبو داود. ولعلنا نقف عند هذا ونعود إلى الكلام على القبلة للصائم من هذه الأحاديث مع ربطها بالحديث السابق الذي ذكرنا أن القبلة والكلام عليها سيأتي إن شاء الله تعالى يوم غد. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا معاشر الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات والأبناء المستمعين والبنات المستمعات، جعلنا الله وإياكم جميعا ممن يحرص على اتباع الدليل والبحث عنه والأخذ به، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن خلصه من ربقة الهوى والتقليد ورفعه إلى درجة الاتباع ومصاف المقتدين بسيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبلغنا رمضان إلا وقد رفع عنا هذا البلاء وعن جميع المسلمين في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يبلغنا رمضان إلا وقد رفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يبلغنا إلا إلى رمضان إلا وقد رفع عنا هذا البلاء بمنه ولطفه وكرمه ورحمته وجوده وإحسانه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي هو التاسع من لقاءاتنا في تعليقنا على هذا الكتاب الجامع في الأحكام، الكتاب العظيم الذي من قرأ في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي وكتاب بلوغ المرام مثلا والمحرر لابن عبد الهادي، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر والمحرر لابن عبد الهادي، إذا نظر في هذه الكتب الثلاثة ثم نظر في المنتقى يجد الفرق واضحا جليا، وذلك في استيعاب الأدلة وفي تفريعه لها وتفصيله وحرصه على الألفاظ الواردة في هذا التي استدل بها المستدلون، وحيث إنه لم يلزم نفسه بالصحيح فقط فقد كان أكثر استيعابا وجمعا لأدلة الفقهاء رحمهم الله تعالى، فجاء هذا الكتاب جامعا نافعا في حسن ترتيب وتفصيل، فرحمة الله تبارك وتعالى على مؤلفه الإمام الحافظ المقري الفقيه الأصولي المفسر المحدث مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. نواصل حديثنا في هذا المجلس أو في هذا اللقاء الذي هو اللقاء التاسع فيما يغلب على ظني، ونحن في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر شعبان عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرنا معشر الأحبة أن نلتقي جميعا في هذا اللقاء ومبتدئين حديثنا هذا اليوم بباب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر، يعني ما حكم فعله ذلك، ما حكم فعله لهذه الأمور للمضمضة وللاغتسال من الحرارة إذا لحقته حرارة وهو في صيامه فأراد أن يتبرد فيغتسل، فما حكم فعله هذا؟ وهكذا لو تمضمض لجفاف في حلقه، لو لم يكن لوضوء، لجفاف في ريقه في فمه، جف لسانه يبس لسانه فتمضمض ولو لم يرد وضوءا، فما حكم فعله هذا؟ فالترجمة مشتملة على أمرين، الأمر الأول هو المضمضة للصائم، والأمر الثاني هو الاغتسال للصائم. فلذلك قال رحمه الله: باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر، يعني ما حكم فعله هذا؟ وساق في الباب حديثين، الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت، يعني عمر، قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما أو فمه، ورد هذا وورد هذا، يعني ففيما الاستنكار وفيما الاستغراب في فعلك هذا الثاني. والحديث الثاني عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث في مسألة التبرد في الصيام، أن وهي أن الإنسان يلحقه الحر من العمل أو من شدة الجو، حرارة الجو، فإذا لحقه شيء من ذلك وأراد أن يتبرد، أراد أن يتبرد، فما حكم صنيعه هذا؟ ما حكم صنيعه هذا؟ يعني ما حكم اغتساله لأجل التبرد؟ هذا معناه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة. ولنبدأ جميعا مستعينين بالله تبارك وتعالى في الكلام على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه، إنه جواد كريم. فنقول أولا الحديث الأول، وهو حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه هش رضي الله تبارك وتعالى عنه فقبل وهو صائم. وقوله رضي الله تبارك وتعالى عنه هششت، المراد بذلك أنه يعتذر ويقدم بين يدي فعله العذر لنفسه، وهو لماذا حصل منه هذا. وقبل أن نخوض في الكلام على الحديث نعرج على عمر رضي الله عنه، وما مثل عمر يعرف به رضي الله عنه، لكن على ما جرت به عادتنا فهو رضي الله تبارك وتعالى عنه عمر ابن الخطاب ابن نفيل بالنون والفاء، مصغر نفيل مثل جديل، فهو عمر بن الخطاب ابن نفيل مصغرا، ابن عبد العزة ابن رياح، رياح جمع ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، وفي كعب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من بني كعب، وهو نفيلي من بني نفيل، فنفيل جده الأعلى كعب الذي يجتمع فيه رضي الله عنه أعني عمر بن الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعب، فيجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب، ابن لوي ابن غالب إلى آخره في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبله في مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضى ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا كما قلنا غير مرة هو المتفق عليه في نسبه عليه الصلاة والسلام، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بين النسابين في أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصحيح، والقول بأنه إسحاق باطل، وهو الذبيح دون ما مجادلة، ومن يقول إسحاق لا برهان له، وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه إلى آخره. فالشاهد أن عمر بن الخطاب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، وأما أبو بكر رضي الله عنه فقبله يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب في مرة، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، فهو أسبق منه برجل، فيجتمع معه عليه الصلاة والسلام في مرة. وهنا يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بنو تيم بن مرة وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة، فمن بني تيم بن مرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ومن بني مخزوم ابن مرة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأبو جهل أعدى عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كعب يجتمع معه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسعيد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، ويجتمع معه بنو جمح ومشاهير ومن مشاهير بني جمح أمية بن خلف عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه أبي بن خلف عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أيضا بنو سهم، فإنهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. وهو ومن بني سهم عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تأتي مناسبة ونتكلم على ذلك على عمود نسبه عليه الصلاة والسلام، ومن يجتمع معه في كل رجل من سلسلة نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، ثم من تفرع من هذه الأسماء من القبائل، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى وهو الصادق جل وعلا ولا يحتاج، فكلامه أصدق الكلام، فهو قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم مخاطبا العرب حينما أنزل الله على رسوله هذه الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا يقول جعفر بن أبي طالب حينما قال للنجاشي لقد بعث الله فينا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه إلى آخر ما قال رضي الله عنه. تأتي إن شاء الله مناسبة ونذكر فيها ما يتعلق بهذا، ويكفي هذا القدر ولا نخرج كثيرا عن ما يتعلق بالحديث. والشاهد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هو الذي عناه وقومه أبو طالب بقوله ألا أبلغا عنا على ذات بيننا لويا وخصام لوي بني كعب، لويا وخصام لوي بني كعب. فكعب هو جد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر الخطاب هو أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. استشهد في ذي الحجة سنة 23 وقد ولي الخلافة 10 سنين ونصف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله من الحديث 539 حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما مثلنا من يعرف به رضي الله عنه، ولكن نخبر بهذا إخبارا أو بشيء من أحواله حتى يعرفه من لم يعرف شيئا من هذه الدقائق، وإلا فهو ثاني خليفة من الخلفاء الراشدين، وهو أول من تلقب أو لقب بأمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، وبنو مخزوم كما تقدم معنا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل في مرة، فإنهم هم بنو مخزوم ابن يقظة ابن مرة، بنو مخزوم ابن يقظة ابن مرة، وأبو بكر من بني تيم ابن مرة، فبنو مخزوم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فالشاهد هو أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، أحد الفقهاء المشاهير، هو أحد الفقهاء السبعة فيما قاله أبو الزناد: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن الدين خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. فهؤلاء هم الفقهاء السبعة، ومنهم هنا أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي المدني، قيل أن اسمه محمد، وقيل أن اسمه المغيرة، وقيل إن اسمه أبو بكر، فهذه الكنية في ظاهرها هي في الحقيقة اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل غير ذلك. ولكن على كل حال هو لا يشتهر إلا بأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ورضي عنه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان سخيا عالما كثير الحديث فقيها، وهو أحد أئمة المسلمين رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. والصاحب هنا لم يعرف، والجهالة بالصحابي أو باسم الصحابي لا تضر. والحديث الأول وفقنا الله وإياكم جميعا، قال فيه المصنف رحمه الله: رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث وهو حديث، أعني حديث عمر رضي الله عنه: هششت يوما فقبلت، إلى آخره. تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله بما يشعر بضعفه رحمه الله تعالى، وهكذا تكلم فيه الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهكذا تكلم فيه البزار رحمه الله تعالى، وخالفهم آخرون فصححوه. وعلى كل حال ما دل عليه من المعنى في مسألة المباشرة سيأتي معنا في الأحاديث الأخرى القادمة، فمعناه في هذا الباب ثابت، وإنما الكلام عليه فيما يتعلق بالمضمضة، الكلام عليه فيما يتعلق بالمضمضة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم. وهذا الذي أراده منه المصنف رحمه الله تعالى، يعني إثبات مسألة حصول سبق شيء من الماء لمن؟ للمتمضمض وهو صائم. فما حكمه؟ ولما كانت المضمضة هي المقدمة لازدراد الماء وابتلاع الماء، قاس عليها القبلة، فالقبلة شبهت بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشبهة الشهوة، من مقدمات الشهوة. وهكذا المضمضة هي مقدمة الشرب، فإنه قد يفضي الأمر فيها إلى نزول الماء إلى الجوف، وهكذا القبلة قد يفضي الأمر معها، وهي مقدمات الشهوة، قد يفضي الأمر معها، خصوصا إذا لم يملك الصائم نفسه ولم يتماسك، قد يفضي الأمر معها إلى فوران الشهوة والوقوع في الجماع، فهذه مقدمة لهذا وهذه مقدمة لهذا. فالمضمضة مقدمة لنزول الماء إلى الجوف، والقبلة مقدمة لفوران الشهوة ولثوران الشهوة على الإنسان، وربما جرته وأوقعته في الجماع فكانت مقدمة له. فلذلك قاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا. وقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: هششت بشينين، يعني وجدت في نفسي خفة ونشاطا، هذا هو، وجدت في نفسي خفة ونشاطا، فهش إلى الجماع، يعني نهض هش إلى القبلة، فهش إلى القبلة قبل التي هي مقدمة الجماع بسبب نشاطه وخفة نفسه في هذا الباب. وقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت إلى آخره، فيه إلحاق الفرع بالأصل عن طريق القياس، وسيأتينا الكلام عليه. فقال له عمر لا بأس بذلك، يعني أرأيت لو أنك تتمضمض وأنت صائم وما بلعت الماء، لم تبلع الماء، هل في هذا شيء؟ فقال عمر لا بأس بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ففيما، يعني إذن فماذا، ما الذي يجعلك تنكر الأمر الأول؟ ما هو النكار فيه؟ لا إشكال، ما دمت لم تقع في الجماع فلا إشكال، هذا معناه. ففيما، يعني ما الذي يجعلك تفرق، وما الذي يجعلك يعني تخاف إلى هذه الدرجة؟ فكما أنه يجوز يعني للإنسان أن يتمضمض ما لم يدخل إلى جوفه فهذا جائز لك، أراد أن يقول له هذا عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث في أنه لا بأس بالمضمضة للإنسان، لا بأس بالمضمضة للإنسان ما لم يبالغ فيها فتدخل إلى جوفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا بأس أن يتمضمض الإنسان ويستنشق لكن لا يبالغ فيه إذا كان صائما، فالاستنشاق أكثر يعني غلبة للإنسان في دخول الماء، لأن الغالب على من فات الماء من أنفه أنه لا يستطيع استرجاعه، الغالب عليه، بعكس من كان في فمه فإنه يغلب عليه أنه يستطيع استرجاعه ما لم يسبق، والسبق في دخول الماء من المضمضة ليس هو بأكثر من السبق في دخوله عن طريق الاستنشاق. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان الإنسان صائما فإنه يكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق، يكره له ذلك حتى لا يسبق منها أو منهما الماء إلى جوفه. ولكن لو قال قائل لنا لو فرضنا أنه لم يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق، ولكن مع هذا سبقه شيء من الماء رغما عنه من غير قصد منه، وإنما خرج الأمر عن يده، فسبق شيء من الماء إما من فمه وإما من أنفه مع عدم المبالغة فوصل إلى جوفه خطأ، فماذا عليه في مثل هذا؟ الذي يظهر في ذلك أنه لو وصل شيء من الماء بسبب المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه خطأ ولم يبالغ فإنه لا يفسد عليه صومه، فإنه لا يفسد عليه صومه، وأنه في هذه الحال يكون كمن ذرعه القيء يعني غلبه، فإذا غلب فلا يضره ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذا قال أحمد رحمه الله والشافعية رحمهم الله ووافق الإمام أحمد إسحاق وطائفة كثيرة من أهل العلم. فهذا ظاهر ولله الحمد لعموم الأدلة التي تقدمت معنا، كقوله جل وعلا حينما أخبر عن عباده المؤمنين في دعائهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة، ولكن ما تعمدت قلوبكم كما قال الله جل وعلا. فإذا لم يكن عمدا فلا شيء، وإذا لم يكن عن طريق المبالغة فلا شيء، وإنما تمضمض مضمضة عادية واستنشق استنشاقا عاديا فغلبه ووقع مع ذلك أن تطرق الماء فوصل إلى جوفه، إما من أنفه وإما من فمه، إما عن طريق الاستنشاق وإما عن طريق المضمضة، فإنه لا يضره ولا يفسد صومه بإذن الله تبارك وتعالى في أصح القولي العلماء. هذا ما يتعلق بالمضمضة، وقدمناها لأنها هي الأصل الذي قيست عليه القبلة، فأتينا بالمقيس عليه، ثم بعد ذلك يأتي أمر القبلة. وذلك لأن القبلة فرع والمضمضة أصل، فالأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس، والعلة الجامعة هي الشبه بينهما في هذا الباب، كما قال العلماء وذكرناه قبل قليل، من حيث إنه عليه الصلاة والسلام شبه القبلة بالمضمضة، من حيث إن المضمضة مقدمات نزول الماء، فإذا لم يكن هكذا على هذا النحو فإنه يفطر، يعني إذا دخل الماء إلى جوفه أفطر. وهذا قد بيناه قبل قليل أنه إذا بالغ وقد خالف في هذا، أما إذا لم يبالغ وذرعه وغلبه فلا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها هي مقدمات الشهوة، والمضمضة هي مقدمات الشرب. فإذا لم يكن مع القبلة نزول ماء، وهكذا لم يكن مع المضمضة نزول ماء، فالصيام هنا لا يفسد والصيام هنا لا يفسد. أما إذا كان نزول الماء في المبالغة في المضمضة فإنه يفطر، وهكذا إذا نزل الماء مع المباشرة فإنه يفطر. وسيأتي الكلام على كل حال على ذلك فيما يتعلق بالمضمضة في الباب القادم. وعلى كل حال في هذا الحديث فيه إشارة إلى فقه ظاهر، وهو أن المضمضة لا تنقض الصوم، أن المضمضة لا تنقض الصوم، والمراد بها هنا أنه حينما سأله عنها قال: أرأيت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، يسأل عمر، فقال: لا بأس بذلك. وهذا كله على حال ما لم ينزل الماء، فقال: لا بأس بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيما أو ففيما، يعني إذن سؤالك. فإذا لم تنزل وهناك الماء في المضمضة لم ينزل فلم يفسد الصوم في الحالين جميعا. بقي معنا قضية لو ذرعه وغلب عليه وأخطأ ودخل الماء وهو لم يكن مبالغا في المضمضة، فقد بينا ذلك كله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا، فالقبلة لا تنقض لأنها من دواعي الجماع، وسيأتي التفصيل عليها إن شاء الله، كما أن المضمضة لا تنقض إذا لم تصل إلى الجوف. وفي الحديث أيضا هذا معشر الأحبة مشروعية إثبات القياس في الأحكام، إذ هذا الحديث من أدلة إثبات القياس، والقياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، أو هو الجمع بين شيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه، فالشبه هو العلة. ففي هذا الحديث كما أن القبلة للصائم المتماسك لا شيء فيها، ما لم تؤدي إلى فوران الشهوة وجره إلى الجماع، فهكذا أيضا المضمضة لا بأس بها ما لم يؤدي ذلك إلى دخولها، ما لم يؤدي ذلك إلى المبالغة فيها ويكون سببا في إدخال الماء إلى جوفه. وفي هذا الحديث حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السؤال عما يشكل عليهم أو ما يخيفهم، فإن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء هنا خائفا، حيث يقول صنعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، يعني استكثره، لأن الله جل وعلا قد نهى عن مقاربة النساء في النهار من بعد الفجر حتى الليل، فلأجل ذلك استعظم هذا رضي الله عنه فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الذي ذكرنا. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي الذي تقدم معنا قبل قليل الكلام عليه، وهو ما يتعلق بالتبرد. هذه المسألة تسمى التبرد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على رأسه من الحر وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. فقوله صب على رأسه من الحر وهو صائم، فعندنا هذه العبارات: يصب الماء على رأسه، الثانية من الحر فهذا هو التبرد، الثالثة وهو صائم، يعني حكم التبرد للصائم. فهذا لفظ الحديث: يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. فهذه ثلاث كلمات يظهر معها أو يظهر المراد من فقه الحديث. وفي هذا دليل على أنه يجوز للصائم أن يتبرد، يجوز للصائم أن يتبرد بصب الماء على رأسه، فلا بأس بذلك. فإذا كان هناك حر شديد، هناك حر شديد، ولا سيما في حق من يعملون في النهار في المعامل في المصانع في المزارع، من لهم أرواح يروحون إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم في هذا صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم، يصب على رأسه الماء وهو صائم، يعني يتبرد به من شدة الحر. فإذا اغتسل الإنسان، إذا اغتسل الإنسان لا يريد نظافته ولا يريد إزالة جنابة عنه، لا يريد نظافة يعني إزالة أوساخ، ولا يريد إزالة جنابة عنه، وإنما يريد التبرد، فلا بأس بذلك. فهذه المسألة مشهورة عند أهل العلم ومعروفة، وقد بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عليها بابا بقوله: باب اغتسال الصائم، وذكر فيه أحاديث وآثار في هذا الباب. وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه، له ثوب يبله فيلقيه على نفسه وهو صائم، وكان أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه له أبزا يملأه بالماء البارد ويتقحم فيه وهو صائم، يعني يدخل فيه. والأبزن، الأبزن حفظنا الله وإياكم، يعني وعاء مثل المخضب الكبير، ويعني يشبهه الآن عندنا في هذا العصر الحاضر لو قلنا بالتشبيه قريب من ما يسمى بالبانيو، فلو ملأه الإنسان ماء باردا ثم غطس فيه من شدة الحر فلا بأس بذلك. فالأبزن قريب منه حوض، ولذلك لما عرفوه قالوا إنه حجر يشبه الحوض، منقور مثل الحوض، يعبئه بالماء ويدخل فيه، هذا هو الأبزن. فكان أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه له أبزن، له حوض من حجر منقور يملأه، فإذا وجد الحر تقحم فيه يعني دخل فيه وهما الآن، فيتبرد فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا تماما يحصل به الغرض، كما أن الصائم يصب على رأسه الماء من شدة الحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أيضا أن يدخل الإنسان في بانيو إذا جاء من جو حار، خصوصا إذا جاء رمضان في شدة القيض، في شدة الحرارة، في شدة الصيف، فإنه قد يلحقه شيء من الحرارة، فلا بأس حينئذ، أو لا بأس أن يلقي على رأسه ثوبا يبلله بالماء البارد فيغطي به رأسه ويبرد به شيئا من جسده، لا بأس. فكل هذه الأمور جائزة، ومن أراد أن يفعلها جاز له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد طلوع الصبح صلوات الله وسلامه عليه، يغتسل بعد صلاة الصبح، فهذا من الاغتسال في نهار رمضان فلا بأس به. فلو تبرد بشيء من ذلك فإنه لا يضيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلا بأس حينئذ أن يصب الماء على رأسه، لا بأس أن يتروش من الحر كما يسمى اليوم يتروش، لا بأس أن يتمضمض، لا بأس، بشرط أن لا يكون مبالغا في المضمضة فيحصل بسبب ذلك نفوذ الماء إلى جوفه داخله إلى بطنه، لا بأس من ذلك كله. ولكن إذا خاف فإنه يترك ذلك، فكما أنه إذا خاف أن يدخل الماء كما قلنا مع الاستنشاق أو المضمضة فإنه لا يبالغ فيه، هكذا إذا خاف أنه يقع منه ما يقع في حال القبلة فإنه يترك ذلك، وسيأتينا بيانه إن شاء الله. والحاصل أن هذا الحديث يجيز للصائم أن يكسر الحر عنه، وقولنا يكسر الحر يعني يخفف الحرارة، هذا معنى الكسر، الحرارة تكسر إذا جاءت آخر النهار، فإن الشمس إذا تضيفت الغروب انكسرت حرارتها، فهكذا الإنسان إذا كان صائما في وسط النهار واشتد الحر في الظهيرة لا بأس له أن يكسر الحرارة بصب الماء على رأسه أو على بعض بدنه أو على بدنه كله، فهذا جائز له بدلالة هذا الحديث الصحيح، ولا يضيره هذا بإذن الله تبارك وتعالى. والاغتسال للصائم لا شيء فيه بشرط أنه يحرص على أن يبتعد عن فتح فمه حتى لا يدخل الماء إلى ما إلى جوفه. وبهذا قال جماهير أهل العلم أنه لا بأس له بأن يكسر الحرارة وأن يتبرد، لا بأس له بذلك كله، ومن خالف في هذا وذهب إلى الكراهة فهو محجوج بهذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم الذين وردت عنهم الأحاديث في هذا الباب، وبالله التوفيق. وأما ما يتعلق بالرخصة في القبلة للصائم فقد جاءت في ذلك أحاديث أخرى بوب عليها المصنف بقوله باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. وساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأحاديث في هذا الباب الأحاديث الواردة فيه، وقوله باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه، فهذه الترجمة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بهذا الشرط، وقد انتزع المصنف رحمه الله هذا من الأحاديث كما في حديث عائشة وسيأتي معنا إن شاء الله، بعكس البخاري رحمه الله تعالى وغفر له فإنه قد بوب في الصحيح بقوله باب القبلة للصائم أي ما حكمها، وساق تحته حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهما معنا في الباب. فانظروا حفظني الله وإياكم معشر الأحبة الذين تستمعون إلى كلامي الآن أو بعد الآن أيضا، انظروا حفظني الله وإياكم من كل سوء ومكروه، انظروا إلى قول المصنف باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. ولو قارناه بما ذكرت لكم أن البخاري أطلق الترجمة فقال باب القبلة للصائم أي ما حكمها أو ما حكم فعلها، وأورد في الباب كما أورد المصنف هنا رحمه الله حديثي عائشة وأم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهنا التبويب عند المصنف دقيق ومفصل ومبين أكثر، والحديث الأول حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه فهذا الحديث أيضا قال عنه المصنف رواه الجماعة إلا النسائي، ونحن نعرف اصطلاحه، فالجماعة هم الستة مع أحمد، فهنا أخرجه هؤلاء إلا النسائي. وفي لفظ، هذا حديث عائشة، وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم رواه أحمد ومسلم. ثم ذكر عن عمر ابن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أيقبل الصائم، فقال له عليه الصلاة والسلام سل هذه، يعني أمه، فأخبرته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله عقبه: وفيه يعني في هذا اللفظ، وفيه أن أفعاله حجة، يعني فيه دلالة على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة. قال: وفيه يعني في الحديث أن أفعاله حجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود. رواه أبو داود. ولعلنا نقف عند هذا ونعود إلى الكلام على القبلة للصائم من هذه الأحاديث مع ربطها بالحديث السابق الذي ذكرنا أن القبلة والكلام عليها سيأتي إن شاء الله تعالى يوم غد. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا معاشر الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات والأبناء المستمعين والبنات المستمعات، جعلنا الله وإياكم جميعا ممن يحرص على اتباع الدليل والبحث عنه والأخذ به، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن خلصه من ربقة الهوى والتقليد ورفعه إلى درجة الاتباع ومصاف المقتدين بسيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبلغنا رمضان إلا وقد رفع عنا هذا البلاء وعن جميع المسلمين في كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يبلغنا رمضان إلا وقد رفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يبلغنا إلى رمضان إلا وقد رفع عنا هذا البلاء بمنه ولطفه وكرمه ورحمته وجوده وإحسانه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.